الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى الصيام، فقد رغب فيه الشرع وحث عليه وجعله أحد أركان الإسلام العظام، وأخبر جل وعلا أنه لا تستغني عنه الأمم لما فيه من تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس وحملها على الصبر. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقد ذهبت طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصيام في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره، وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى. فمن فضائل الصيام أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم. ومن فضائل الصيام في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربًا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفًا من عقابه ورغبةً في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص، واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. الوجه الثاني مما دل عليه الحديث الشريف أن الله قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيماً كثيراً بلا حساب. والصائم يأتي بالصيام، والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس. فاجتمعت في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوجه الثالث أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار، ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الوجه الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ من طاعته بالصيام. الوجه الخامس أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموه، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرماً عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله موفراً كاملاً في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم، لا عجزا عن الأخذ بالثأر. وحينئذ ينقطع السباب والقتال، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من فضائل الصيام أنه طريق عظيم إلى الجنة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال لي: عليك بالصيام. وفي رواية: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصيام أنه كفارة لكثير من المخالفات، فمن ذلك أن الصيام كفارة لحنث اليمين وقتل الصيد في الإحرام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فمن فضائل الصيام أنه كفارة لكثير من المخالفات، ومن فضائل الصيام أن من صام رمضان وأدى الفرائض الأخرى كان من الصديقين والشهداء. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات 5، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ومن فضائل الصيام أن صيام رمضان يكفر الخطايا والسيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض وخصها بمزيد من الفضل، فمن ذلك صيام 6 من شوال. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام العام. ومن فضائل الصيام أن الصيام في شهر الله المحرم خاصة اليوم العاشر له فضل عظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ومنها صيام يوم عرفة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها صيام 3 أيام من كل شهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. ومنها صيام 2 والخميس. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وبالجملة ففضائل الصيام لا تحصى، وهذا على العموم. وأما بالنسبة لرمضان فقد ورد فيه من الأحاديث الدالة على فضله وعظيم قدره ما يدل على ذلك، وهو منة من منن الله العظيمة على هذه الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باستغلاله واستثماره على أحسن الصور المرضية عنده، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان عهدنا بالصوم قبل اليوم أن يكون عصيانا للنفس في طاعة الله، وحرمانا للجسم في مبرة الروح، ونكرانا للذات في معرفة الناس. فالجوارح مغلولة عن الأذى، والمشاعر مكفوفة عن الشهوة، والخواطر مستغرقة في الدعاء، بين نهار كله إحسان وتأمل وتصدق، وليل كله قرآن وتواصل وتهجد. فلا الغني يهيد به البطر، ولا القوي تفرط عليه القدرة، ولا الفقير يتجهم له الحرمان. وكأنما زالت الفروق بين الناس فأصبحوا سواسية في نعمة الدين وسعادة الدنيا. كان الرجل الدنيوي الشهوان إذا أقبل عليه رمضان تاب وتطهر، فلا يفتح فمه لهجر، ولا عينه لفحش، ولا أذنه للغو، ولا قلبه لخطيئة. يقضي يومه مضطربًا في المعاش على أفضل ما يكون الخلق. فإذا كان تاجراً لا يدلس، أو كان صانعاً لا يزور، أو عاملاً لا يفرط، أو معاملاً لا يخون، ويحيي ليله في استماع القرآن، ومواصلة الإخوان، وموادة ذوي القربى. فإذا ما انقضى بعض الشهر بدا عليه شحوب الصوم، وذبول الصلاة، وكلال السهر، وخشوع الورع. فلو كنت حاضر ذلك العهد لرأيت رمضان عيدا دينيا اجتماعيا يؤكد أسباب القرب بين الله وعباده، ويوثق عرى الحب بين المجتمع وأفراده. ذلك عهدنا برمضان الأمس. أما رمضان اليوم فلا شك أنك أخبر به مني، والله المستعان. حقيقة الصوم هي المنصوصة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإمساك عن الأكل والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مقصوده تحقيق التقوى. ولذلك تجد الصائم يجمع في الغالب مع صيامه أصنافا أخرى من الطاعات، كتلاوة القرآن والصدقة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز وغيرها. وهذا مشاهد في صيام الفرض فضلا عن صيام النفل. ففي شهر رمضان اجتمع معه القيام والاعتكاف والزكاة وزكاة الفطر وعمرة تعدل حجة. وسبب ذلك أن العبد إذا صام أخبت، فانقادت جوارحه للطاعة، من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها، فالصيام عبادة من أمهات العبادات التي تيسر لأنواع الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والواجب على العبد أن يتحرز من أنواع المآثم، فهي أحرى من الإمساك عن الطعام الذي يباح في سائر الشهور، فإن سائر المآثم لا تباح بحال، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فلا تدال في تناول الطعام، فإنه كما يكون سببا لحفظ البدن فهو سبب لحفظ الدين. لو لم يكن في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، وإذا غفل القلب عن ذكر الله ساعة واحدة جثم الشيطان عليه ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل وقت، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. ومقصود الصيام أن ترتاض الجوارح على فعل الطاعات ومجانبة المنكرات. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطع الصوم يفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي بإسناد صحيح، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن خزيمة عن أبي هريرة بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساب وأنت صائم فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وكذلك رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. وعند البيهقي رب قائم حظه من القيام السهر ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وأحسن أحوالنا ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى الصيام، فقد رغب فيه الشرع وحث عليه وجعله أحد أركان الإسلام العظام، وأخبر جل وعلا أنه لا تستغني عنه الأمم لما فيه من تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس وحملها على الصبر. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 عاما. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقد ذهبت طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصيام في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره، وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى. فمن فضائل الصيام أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم. ومن فضائل الصيام في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لثوابه وأجره، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة. الوجه الأول أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربًا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفًا من عقابه ورغبةً في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. الوجه الثاني مما دل عليه الحديث الشريف أن الله قال في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيماً كثيراً بلا حساب. والصائم يأتي بالصيام، والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس. فاجتمعت في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوجه الثالث أن الصوم جنة، أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار. ولذلك روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. الوجه الرابع أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله وطيبا لكونه نشأ من طاعته بالصيام. الوجه الخامس أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموه، ويفرح بما أباح الله له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرماً عليه حال الصوم. وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله موفراً كاملاً في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل، لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت، بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم، لا عجزا عن الأخذ بالثأر. وحينئذ ينقطع السباب والقتال، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من فضائل الصيام أنه طريق عظيم إلى الجنة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ثم أتيته الثانية فقال لي: عليك بالصيام. وفي رواية: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ومن فضائل الصيام أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ومن فضائل الصيام أنه كفارة لكثير من المخالفات، فمن ذلك أن الصيام كفارة لحنث اليمين وقتل الصيد في الإحرام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فمن فضائل الصيام أنه كفارة لكثير من المخالفات. ومن فضائل الصيام أن من صام رمضان وأدى الفرائض الأخرى كان من الصديقين والشهداء. روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات 5، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ومن فضائل الصيام أن صيام رمضان يكفر الخطايا والسيئات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض وخصها بمزيد من الفضل، فمن ذلك صيام 6 من شوال. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كصيام العام. ومن فضائل الصيام أن الصيام في شهر الله المحرم خاصة اليوم العاشر له فضل عظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ومنها صيام يوم عرفة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. ومنها صيام الاثنين والخميس. روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وبالجملة ففضائل الصيام لا تحصى، وهذا على العموم. وأما بالنسبة لرمضان فقد ورد فيه من الأحاديث الدالة على فضله وعظيم قدره ما يدل على ذلك، وهو منة من منن الله العظيمة على هذه الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باستغلاله واستثماره على أحسن الصور المرضية عنده، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان عهدنا بالصوم قبل اليوم أن يكون عصيانا للنفس في طاعة الله، وحرمانا للجسم في مبرة الروح، ونكرانا للذات في معرفة الناس. فالجوارح مغلولة عن الأذى، والمشاعر مكفوفة عن الشهوة، والخواطر مستغرقة في الدعاء، بين نهار كله إحسان وتأمل وتصدق، وليل كله قرآن وتواصل وتهجد. فلا الغني يهيج به البطر، ولا القوي تفرط عليه القدرة، ولا الفقير يتجهم له الحرمان. وكأنما زالت الفروق بين الناس فأصبحوا سواسية في نعمة الدين وسعادة الدنيا. كان الرجل الدنيوي الشهوان إذا أقبل عليه رمضان تاب وتطهر، فلا يفتح فمه لهجر، ولا عينه لفحش، ولا أذنه للغو، ولا قلبه لخطيئة. يقضي يومه مضطرباً في المعاش على أفضل ما يكون الخلق. فإذا كان تاجراً لا يدلس، أو كان صانعاً لا يزور، أو عاملاً لا يفرط، أو معاملاً لا يخون، ويحيي ليله في استماع القرآن ومواصلة الإخوان وموادة ذوي القربى. فإذا ما انقضى بعض الشهر بدا عليه شحوب الصوم وذبول الصلاة وكلال السهر وخشوع الورع. فلو كنت حاضر ذلك العهد لرأيت رمضان عيدا دينيا اجتماعيا يؤكد أسباب القرب بين الله وعباده، ويوثق عرى الحب بين المجتمع وأفراده. ذلك عهدنا برمضان الأمس، أما رمضان اليوم فلا شك أنك أخبر به مني، والله المستعان. حقيقة الصوم هي المنصوصة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإمساك عن الأكل والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مقصوده تحقيق التقوى. ولذلك تجد الصائم يجمع في الغالب مع صيامه أصنافا أخرى من الطاعات، كتلاوة القرآن والصدقة وعيادة المريض واتباع الجنائز وغيرها، وهذا مشاهد في صيام الفرض فضلا عن صيام النفل. ففي شهر رمضان ارتمع معه القيام والاعتكاف والزكاة وزكاة الفطر وعمرة تعدل حجة. وسبب ذلك أن العبد إذا صام أخبت فانقادت جوارحه للطاعة من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها. فالصيام عبادة من أمهات العبادات التي تيسر لأنواع الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة. والواجب على العبد أن يتحرز من أنواع المآثم، فهي أحرى من الإمساك عن الطعام الذي يباح في سائر الشهور، فإن سائر المآثم لا تباح بحال، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فلا تدال في تناول الطعام، فإنه كما يكون سببا لحفظ البدن فهو سبب لحفظ الدين. لو لم يكن في التملي من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى، وإذا غفل القلب عن ذكر الله ساعة واحدة جثم الشيطان عليه ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. ومقصود الصيام أن ترتاض الجوارح على فعل الطاعات ومجانبة المنكرات. قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. وفي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطع الصوم يفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري وابن ماجه. وعنده: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به، وهو رواية للنسائي بإسناد صحيح، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن خزيمة عن أبي هريرة بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وكذلك رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وعند البيهقي: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأحسن أحوالنا ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.